تتكلمون وتتفهمون الإسلام لأنه يبيح تعدد الزوجات. هذه القضية التي دائما يكررونها، لأنه يجعل المرأة رابعة. قالت أنا أريد أن أكون المرأة الرابعة والثلاثين بشرط أن أجد رجلا يحميني من اللصوص ويؤويني إذا كبرت أو عجزت، إلى آخر ما تحدثت. الرابعة والثلاثين تقول نحن مستعدات. المرأة الغربية هذه التي يريدون المرأة المسلمة أن تقتدي بها وأن تكون مثلها. الحركة النسائية الغربية دخلها الهدامون أيضا، وأخذوا يقولون نطالب بالمساواة في الأجور، ماشي، نطالب بالمساواة في الحقوق، ماشي. ماذا بعد ذلك؟ قالوا نطالب بحرية الإجهاض، نطالب بمنع الزواج. سبحان الله، هذا من حرية المرأة، هذا من حقوق المرأة. لكن الفساد، المفسدون دخلوا حتى في هذه الجمعيات، يريدون أن يفسدوا المجتمع أكثر. ولهذا ظهرت حركات مضادة للحركة النسائية وتدعو إلى سيطرة الرجل وإلى دوام تسلطه على المرأة، وأن المرأة لا يصح أن تولى أي شيء ولا يصح أن تمتلك أي شيء. واستمر الصراع بين الحركة النسائية والحركة النسائية المضادة، والكل لا شريعة لديه ولا وحي يهتدي به، صراعات وآراء، مظاهرات تقوم لصالح المرأة ولا نتيجة لها، مظاهرات تقوم ضدها، ويكون الهدامون يعملون من ورائها. حتى أصبحت النساء يطالبن بالعودة إلى البيت، ويطالبن بأن ترجع لهن شيء من كرامتهن في عصور الإقطاع. يترحمن على عهود الإقطاع القديمة، لأنهن الآن يمارسن إقطاعا من نوع بغيض كريه في ظل الحضارة الرأسمالية الغربية. أما الدول الشيوعية فماذا تقول؟ حدث ولا حرج عما تعانيه المرأة هناك من تسلط ومن ظلم وهكذا. إذا لا عدل ولا رحمة ولا إنسانية إلا في شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا في دين الله عز وجل. وإن مما يجب أن نتحدث عنه على ضيق الوقت هو ماذا يريدون من هدم أو المجتمع المسلم ومن إخراج المرأة المسلمة من حجابها. ما هي بعض الأهداف التي يحققها دعاة ما يسمى التحرر؟ إن الغرب يجد نفسه أيها الإخوة أقلية، يوما بعد يوم يتحول الغرب أوروبا وأمريكا إلى أقلية بالنسبة لدول العالم. وإن الشيء الوحيد الذي يملكه الغرب الآن ويتفوق فيه على جميع شعوب العالم وبه يمتلك الدنيا أو معظمها هو التقدم والتفوق التكنولوجي المادي. فقالوا الآن التكنولوجيا فرقتها منا اليابان وكوريا وبعض الدول، وبالإمكان أن تتفوق علينا، لكن الشيء الأساس هو الإنسان. الإنسان أيها الإخوة، الإنسان يا أمة الإسلام. الغرب أدرك أن أهم شيء هو التفوق الإنساني لا المادي، ومن ذلك التفوق العددي، التفوق البشري. إذا بقي الحال هكذا كما في إحصائيات نشرت، فإنه بحلول عام 2000 يصبح عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون، وعدد سكان إندونيسيا أكثر من 220 مليون. وبمعنى آخر يصبح فقط مصر وإندونيسيا عدد سكانهما يوازي عدد سكان أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا شيء مفزع جدا، ما بالك بالدول الأخرى. إذا سيتحول الغرب إلى أقلية بالتدريج. فوجدوا بدراسات إحصائية مستفيضة أن نسبة الوفيات في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأكثر دول أوروبا أنها أكثر من عدد المواليد. درسوا لماذا؟ وجدوا أن السبب تأخر سن الزواج، وأن السبب هو خروج المرأة للعمل. فإذا خرجت المرأة للعمل تترتب مفاسد عظيمة، منها أنها لا تتزوج، وبالتالي تريد أن تصرف وتنفق راتبها في الزينة وفي التهتك وفي أماكن اللهو الرخيص، ولا تتحمل أعباء الحمل والوحم والولادة ومشاكل البيت. ولو تزوجت فنسبة الطلاق في ارتفاع مذهل في الدول الأوروبية. فماذا يفعلون مع وجود التحرر كما يسمونه الجنسي والحرية الجنسية؟ لماذا ترتبط المرأة برجل ولماذا يرتبط بها؟ فإذا فلتبقى هكذا. فنتيجة لذلك لم يعد هناك لدى الأمة مواليد بقدر الوفيات، ونتيجة لذلك مع الزمن تشيخ الأمة وتهرم وتموت بعد ذلك. إذا نهاية الغرب في احدى جوانبها مرتبطه بعدد السكان، ولهذا حرصوا على هدم المجتمع المسلم. وانظروا الى مصر بالذات لانها تشكل كتله بشريه كبيره بالنسبه للعالم الاسلامي ولمجاورتها لاسرائيل، كم يحرصون شد الحرص على اقناع المسلمين في مصر بان يقللوا من عدد المواليد، يقللوا من عدد الاسره، بينما الاقباط يريدون ان يكثروا ليصبحوا اكثريه في مصر. وفي الهند كذلك، وفي سريلانكا سمعتم الاخبار الاسبوع الماضي، تعقيم المسلمين اجباريا حتى لا يجبوا، حتى لا يكثروا. الاتحاد السوفيتي درسوا دراسه احصائيه وجدوا ان ثلث السكان من المسلمين، وأن نسبة توالدهم في ازدياد بحيث يمكن أن يصبحوا بعد 100 سنة ثلثي سكان الاتحاد السوفيتي. إذا انتهى الاتحاد السوفيتي أصبح دولة إسلامية. هذه قضية مهمة يغفل عنها دعاة التحرير المرة عندنا مع الأسف في بلاد الإسلام، أو لا يبالون بها لأنهم منساقون وراء أعداء الله وكفى. ألمانيا وضعت 50 مارك للمولود الأول منحة إعانة، والثاني 70 والثالث 120 مارك من أجل أن يكثر عدد الأطفال. ويقولون المصيبة أن الذي استفاد من هذا هم المسلمون الأتراك العمال، لأنهم حوالي 2 مليون يعملون في ألمانيا، فالأتراك كثروا النسل. إذن هذه مصيبة جديدة. في فرنسا قالوا ما استفدنا شيء، لأن المهاجرين من شمال إفريقيا وهم من المسلمين أيضا، والمسلم الحمد لله أينما حل يحرص على الزواج، وإن ارتكب الحرام لكن يبقى عنده انه لو امكن ان اتزوج لفعل، الحمد لله قدر معين عند اكثر المسلمين او كثير منهم. ايضا في فرنسا استفاد المسلمون من المغرب شمال افريقيا من الاعانات، ولم يستفد منها فرنسا الا القليل. وهكذا اصبحت قضايا مهمه تتحدث عنها الصحافه الغربيه يوميا تقريبا. فقالوا اذا لابد ان نصدر هذا الوباء الى العالم الاسلامي ايضا، وبالذات الدول التي انعم الله تبارك وتعالى عليها كدول الخليج، دول انعم الله عليها بثروه وتعتمد على العماله الاجنبيه وتعتمد على الايدي المستخدمه، هذه لو كثرت وهي مجتمعات اقرب المجتمعات الى الفطره والى النقاوه، لو اصبحت هناك كثافه سكانيه كبيره واستغنت عن استخدام هؤلاء ومنهم الكفار وغيرهم لكان لها قوه. الأمم يا إخوان الآن كما أشرت أدركت أن الإنسان هو المهم وليس الآلة، الإنسان هو الأساس. والمسلم الأمة الإسلامية وإن قل عددها لكن إذا تمسكت بدينها فهي تقاتل وتقيم الحضارات وتكون أعظم من أي أمة كافرة. لأن الأمريكي الذي يكتشف أو يطلق الصواريخ في الفضاء أو ما أشبه ذلك هو إنسان، كم يقضي في الخمر، كم يقضي في الزنا، ألا تعلمون؟ بل نعلم جميعا أن المعاصي تضعف البدن، تنهك البدن، تنهك الأمة. بالله مع ما في أمريكا من المفاسد والمخدرات التي أقلقت المسؤولين وكل شيء وتخترع وتصنع، كيف لو أن الأمة الإسلامية التي تحتفظ بعقلها وبقواها البدنية لأنها لا تزني ولا تشرب الخمر ولا تمارس الدعارة والفساد والمخدرات، كيف لو هذه الأمة أخذت التكنولوجيا ولديها المال والحمد لله ثم زاد عدد سكانها؟ إذا لا تغلب هذه الأمة أبدا، هكذا يخططون. ولهذا نجد أن ما يشكى عنه في الجرائد، ما يشكى منه في الجرائد كل يوم زيادة العنوسة ومشكلة تأخر الزواج وما إلى ذلك، أن جزءا منها على الأقل مما يخطط له أعداء الله ومما يريدونه، لأنهم جعلوا مناهج الفتيات كمناهج الأولاد سواء بسواء. وأصبحت إذا إن أخذت الشهادة الجامعية كالابن يعزف عنها الشباب لأنه لا يريد أن يتزوجها لأسباب عديدة تتكلم عنها كثيرا في الجرائد لا داعي أن نعيدها عليك. وإن أخذت شهادة أقل تشعر أنها قد لا تتزوج إذا لا تعمل. ربط العمل، ربط الحصول على العمل بالشهادة، وربطت الشهادة بمنهج الأولاد نفس المراحل. هذه المصيبة التي خطط لها أعداء الله حقيقة، وهي التي يجب على الأمة الإسلامية أن تعيد النظر فيها. لو أنه وجد للمرأة تعليم مستقل تماما عن التشبه بتعليم الرجال ولم يربط مطلقا بمسألة الوظيفة لكانت الأمة في خير عظيم ولتجنبت كل هذه الشرور والمفاسد. ثم ما الذي ينتج إذا عملت المرأة؟ كما هو واضح، إذا عملت المرأة أولا تنافس الرجال في الوظائف. الدولة التي عندها 10,000 وظيفة مثلا وتخرج 10,000 خريج 10,000 خريجة أقل شيء ستعطي 5,000 منهن 5,000 وظيفة فيتعطل 5,000 شاب فيتحولون إلى مجرمين إلى رفوض إلى مدمنين مخدرات إلى ما لا يحتاج إلى أن يذكر لمعرفته على الإحصائيات العالمية. وأما 5,000 التي توظفن ما الذي يحصل؟ تحتاج إجازة ولادة وفترة الحمل والوحم وفترة الدورة الشهرية تكون أعصابها مشدودة، إذن الإنتاج قليل. ثانيا إن تزوجت تحتاج إلى خدامة كافرة، قد تكون كافرة لتربي الأولاد، تحتاج إلى سائق. ثم ما بقي من الراتب بعد أن تعطي السائق والخادمة والمربية يذهب أين؟ يذهب على مشاغل الخياطة، على بيوت الأزياء التي ترجع في النهاية إلى الشركات اليهودية أباطرة المال اليهود في العالم، لأنها مفتونة بالتزين، مفطورة على ذلك. ثم بعد سنوات تقدم الاستقالة أو تضيع الأسرة أو يطلقها الزوج. ثم جاءت المصيبة الأخرى، لو قال الزوج يا زوجتي أنت تعملين والأطفال ضائعون وأنا لا أريد الخدامة والمشكلة، أريد أن أتزوج زوجة ثانية بالحلال، تقوم الدنيا ولا تقعد، وتؤيدها بذلك الصحافة وأمثالها، كيف تزوج بنتين؟ كأننا عياذا بالله كأن مبدأ النصارى الكنسي أصبح هو مبدأنا، كيف يتزوج فلان؟ كيف يتزوج عليها؟ فتصيح وتضج حتى أصبح بعضهن عياذا بالله يفضلن أن يذهب إلى أماكن الفساد، بانكوك، مانيلا، أي مكان شهر شهرين ولا يتزوج عليها. سبحان الله، كيف هذا؟ كيف يصل؟ فلو تزوج انشقت العائلة وصارت الفتنة، وقد تستقيل، وإذا استقالت عطلنا هذه الوظيفة وعطلنا العام الذي كانت فيه، ولم تنجب الأمة الأطفال. من كل ناحية ننظر نجد مفاسد عديدة. لكن لو أن الوظيفة أعطيت للخريج وتزوج هذه تلك الفتاة خريجة وغير ذلك وبنى أسرة، هو رجل يعمل ويشتغل وهي في البيت تربي الأجيال، وهو أكبر منها على التصرف في المال بحكمة، ليس حج، ولكن في الجملة الرجل أحسن تصرفا، ولا فيه ما يتعلق بالزينة وبما أشبهها. فتكون النتيجة أن
بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ توزيع إعلان للشيخ عايض القرني، الحقيقة أن هذا الإعلان عمله فاعل خير جزاه الله خير، لكن ليس في مكانه، الموعد خطأ ولم يتحدد موعد بعد، وهذا للمعلومية حتى يخبر الأئمة المصلون معهم ويعلم الجميع بذلك، فالموعد غير صحيح ولم يتحدد الموعد بعد.
طيب، بقي دقائق عن الأذان، يعني نتحدث عن بعد الأذان نكمل نفس الموضوع ولا نبدأ في الأسئلة؟ طيب، خير إن شاء الله. فنقول نضرب مثالا يعني عمليا في الاتحاد السوفيتي، الدولة الشيوعية هذه الكافرة الفاجرة، المرأة التي تنجب 10 أطفال من حلال حرام، طبعا ما المهم أنها تثبت أنها أنجبت من رحمها 10 أطفال، تعطى وثاما تعلقه على صدرها، تقدم لها تسهيلات في الركوب في أي مكان، تركب تنزل في أي مكان، وتعطى شيء من الحصانة، الوثام هذا لأنها استطاعت أن تنجب 10. طبعا هذا غير المسلمات، لأنها أنجبت 10 أطفال عماليين يعني أو اشتراكيين عماليين. إذا جينا إلى واقع المرأة من هذه الزاوية وأخذنا مثال المرأة التي تتزوج وهي في 18، وقد كان مجتمعنا تزوج الفتاة وهي في 15 بالأقل، هذه المرأة إذا تزوجت وهي في 18 مثلا، إذا وصلت إلى 40 كم نتوقع أن يكون عندها من الأطفال؟ في العادة تقريبا في مجتمعنا هذا قد يصلون إلى 6 ربما، فلنفرض أنهم 5 فقط، مع أن هذا قليل جدا، لكن نفترض الطفل الأول الذي ولد وهي في سن الثامنة عشرة أو العشرين، ولد لها طفل وهي عمره 20 سنة، لما يكون عمرها 40 سنة كم يكون عمر الطفل الأول؟ 20 سنة. إذا شاب قوي ما شاء الله. والذي بعده 18 سنة، شاب قوي 15 سنة أيضا الحمد لله شاب. وكذلك وإن كان فتاة الثانية أو الثالث أيضا في سن الزواج. إذا هذه الأمة بعد ذيلين أو ثلاثة يمكن يتضاعف عدد سكانها وتبقى أمة شابة، الشباب فيها متجدد. لكن لو أن المرأة توظفت وعملت ولم تتزوج كما يقال أحيانا في الجرائد المجلات، فضلت اختارت العمل على الزواج، بئس الاختيار والله، اختارت العمل على الزواج. طيب لما صار عمرها 40 سنة عجوز مجهدة منهكة محطمة نفسيا لأنها لم تتزوج، لا تستطيع أن تستمر في العمل لكبر السن للعوامل النفسية والطبيعية والصحية إلى آخره، ثم قد لا تتزوج إلى الأبد، وإن تزوجت وهي بالأربعين فبأي إنسان، كل أي إنسان يأتي مهما كانت الشروط ترضى وتأخذ. ثم مرت عليها هذه 20 سنة لم تعطي العطاء الصحيح في أثناء العمل، ومع ذلك فهي هرمة، والأخرى تلك نجد أن نفسيتها أفضل، صحتها أحسن، تعيش في بيت في أسرة مطمئنة. وفي هذا البيت هؤلاء الشباب الذين من 20 إلى 18 إلى 15 إلى 12 إلى 10 سنوات، إذا انظروا كم قدمت هذه للأمة من خدمة. لو فقط نظرنا بالحسابات المادية المجردة أيهما التي قدمت خدمة أفضل لأمتها، هذه التي لديها هذا العدد ما شاء الله من الشباب، أم هذه الهرمة التي لا تملك شيئا إلا نفسية محطمة تفرزها على المجتمع نقمة وسخطا وكتابة ومطالبات بأمور لا يحق لها أن تطالب بها. أقول من هذا المثال تبين لنا لو أن الأمة كلها سارت على نهج الإسلام وتزوجت الفتيات في سن الزواج، وانصرفنا إلى الوظيفة الأعظم وهي الأمومة وما يتعلق بها، وكان العمل محدودا في مجال وميدان المرأة ومحكوما بالأسس والأحكام الشرعية الواضحة التفصيلية، وترك المجال للشباب، كيف تكون حال هذه الأمة؟ وبالمقابل كيف لو أن الأمة ساقت وراء هؤلاء الهدامين وفضلت نساؤها العمل على الزواج وترك إنجاب الأطفال وبقيت العمالة الوافدة بمفاسدها وما فيها من شرور، وأصبحت الأمة أمة هرمة، أمة لا تملك الشباب وهم القوة التي تحرص كل أمة عليها. نكتفي بهذا المثال ونرفع الأذان إن شاء الله. الحمد لله، نكمل دقائق قليلة ضيق الوقت موضوع المرأة، وبالذات إذا أردنا أن نستعرض الموضوع من الناحية الواقعية طويل ومتشعب. وأحب أن ألفت أنظار إخواني الكرام إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا وجود في ديننا ولا في مجتمعنا أيضا ولله الحمد وواقعنا لا وجود لتمييز عنصري بين رجل وامرأة، لا وجود لذلك. الإثارة التي تثار في الصحافة أحيانا وفي بعض وسائل الإعلام وفي المسلسلات الفاسدة التي تصور العلاقة على أنها علاقة عداء، تمييز عنصري، بين الرجل وبين المرأة يجب أن تقف عند حدها، ويجب أن نترصد لها، أن نتنبه لها، وأن نكون لها بالمرصاد. ليس في مجتمعنا رجل عدو للمرأة ولا مرأة عدو للرجل، فضلا عن ديننا والحمد لله. هذه قضية مستوردة من الغرب. الغرب كما أشرنا، الغرب هو الذي يعيش في هذا التمييز الشنيع بين الطبقة الأرستقراطية الثرية وبين الكادحين والعمال، في التناقض أيضا الشديد بين المرأة كجنس والرجل كجنس مسيطر، وبين شعوب تريد أن تسيطر على الشعوب الأخرى، بين أصحاب مهن يتصارعون من أجل الحصول على الآخر. المجتمعات الغربية هي التي تتفكك إلى تجمعات للطلاب ضد المدرسين وإدارة الجامعة، وتجمعات للمدرسين ضد الطلاب أو أحيانا ضد إدارة الجامعة، تجمعات للشعب ضد الحكومة وأحزاب حكومية ضد الشعب، تجمعات نسائية ضد الرجل، تجمعات رجالية ضد المرأة. هذه لا توجد، لا وجود لها في ديننا، ولا يجوز أن توجد في مجتمعنا، والحمد لله هي في الأعم الأغلب لا وجود لها حتى في واقعنا في هذا البلد بالذات. هذه القضية هي أصل، لو فهمنا، لو فقهنا ذلك لعرفنا ماذا وراء. عندما يقوم رجل ويطالب بحق المرأة وأن الرجل يظلمها، قف يا أخي، قف إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر، لا تكتب هذا في جريدة سعودية ولا مجلة سعودية. ماذا تقصد بالرجل؟ من الرجل الذي ظلم المرأة؟ أبوها؟ أخوها؟ زوجها؟ من؟ إن كان أحد هؤلاء، وهذا الواقع مجتمعنا الآن، مع من تتعامل المرأة في مجتمعنا؟ مع هؤلاء. فإن كان هؤلاء فليكن في علم كل من يدعو إلى هذه الدعوة أنه لن يحرص على أي فتاة أكثر من حرص أبيها أو أخيها. لا نقول أن الأب لا يخطي على بنته، يقع. لا نقول أن الأخ قد لا يظلم بنته، يقع، بنته يقع. الأزواج، ألا يوجد أزواج يظلمون زوجاتهم؟ يقع. لكن من المحال أن هذا الكاتب البعيد الذي يعيش ربما لم يعرف الزواج أصلا أن يكون أشفق وأرأف بالبنت من أبيها. إذن هذا غير معقول. ثم إن كان هناك شيء من هذه المظالم، فإن للظلم في ديننا ما يرفعه وجوبا. إن القاضي في شريعتنا والحمد لله يتولى أمر الفتاة إذا ظلمها أبوها أو لم يكن له عليها ولاية شرعية، إنها لا تضيع أبدا. فلا حاجة إلى تكتلات ولا تجمعات ولا مطالبات صحفية، هي بنفسها تتقدم إلى القاضي فترفع الولاية عن أبيها وتعطى لأقرب ولي، وإن لم يكن فالقاضي بنفسه يزوجها ولا يرضى أن يقع الظلم عليها. لا يمكن في المجتمع المسلم أن تبقى امرأة تتكفف الناس أو تسألهم من الحاجة أبدا، ولو أدى الأمر إلى أن يؤخذ جزء أو نصيب من أموال الأغنياء لتعطى لها في حالات الضرورة، لكن لا يوجد أصلا. المجتمع والحمد لله بنفسه لا يرضى ذلك. مجتمعنا على ما فيه من أخطاء ومعاصي نحن نعيشها، أن يغفرها لنا، لا يوجد تكريم للمرأة كالمرأة في هذا المجتمع. الرجل غليظ القلب الذي يأتي من البادية بجفائه مع المرأة ومع الإبل ومع الدواب، إذا سافر بزوجته أولا يكرمها ويصونها ويشتري لها كل شيء وينزلها في مكان، لا ينزلها في أي مكان بل في مكان محترم يراه. السائق إذا جاء لتركب مع ناس أو قال صاحب العائلة يقدم وتترك السيارة له. رجل المرور إذا رأى صاحب العائلة يفتح له المجال ويراعيه. أشياء لسنا مأمورين بها كنظام كما في الغرب. نحن من الحمد لله تنبع من ديننا ومن عادات طيبة أصلها الدين أن هذه المرأة العرض محترم وغالي جدا. وأخطر قضية يمكن أن تحيط بأي أسرة ليس هي أن يقال إنها خسرت المال أو أن زعيمها ترك المنصب، لا، أخطر قضية أن يكون في عرضها شيء عياذا بالله، هذا أخطر شيء عندها. فنحن الحمد لله المنزلة، المرأة لها عندنا هذه المنزلة والحمد لله، ومع ذلك يريدون أو يظنون أنهم بهذه المطالبات لتكون كالمرأة الغربية يحررونها. هذا شيء. الشيء الآخر، وأحب أن أوجه نظر إخواننا الصحفيين بالذات ومن يهمهم الأمر أن يتقوا الله تعالى فيه. يا إخوان، أنتم في صحفكم تدأبون على أن تتحدثوا وتفاخرون بما حققته البلاد من إنجازات مادية وتقدم هائل. لا شك أن التقدم هذا كبير وعظيم إذا قيس بما كنا فيه والحمد لله من قبل، نعمة عظيمة من الله، مصانع ومدارس وتطور مادي شديد عظيم. لكن تتحدثون عن إنجازات الوزارات، عن إنجازات الإدارات، إلا أقول هذا إلا إدارتين لا أرى الحديث عنها إلا ضعيفا إن لم يكن نادرا، أما ضدها فكثير. الإدارة الأولى أو الجهة الأولى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثانية رئاسة تعليم البنات. أكون واقعي، لابد أن أكون واقعيا لعل الإخوة الصحفيين بالذات يعون هذه الحقيقة. نحن مما يميزنا عن جميع دول العالم أيها الإخوة أن لدينا هيئة رئاسة للأمر المعروف والنهي عن المنكر ورئاسة لتعليم البنات. نحن الذين رجال الهيئة هؤلاء هم الذين يمثلون صمام أمان بإذن الله عز وجل لمجتمعنا على قلة الإمكانيات والجهود. لا يوجد مجتمع فيه مثل هذه الإدارة ولا مثل هذا الجهاز، فبدلا من أن يكون مفخرة نفخر بها وبجهودها ونطالب بدعمها وإتاحة الإمكانيات لها والتعاون معها في القضاء على الرذيلة والجريمة والاختلاء والفساد، لا نكاد نذكرها إلا على سبيل الذم والقسوة والعنف. لا قسوة ولا عنف ولا حصل شيء من هذا، وإن حصل أشياء قليلة فما يحصل من قسوة في مؤسسات أخرى بطبيعة البشر والاحتكاك البشري يكون أضعافه ولا يتحدث عنه. هذا الموضوع الشاهد رئاسة تعليم البنات، الرئاسة التي كان عليها رأسها سماحة الشيخ العلامة الإمام الداعي المجدد محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، والذي قرر أنه لا يمكن أن يتولاها أبدا إلا من كان عالما وقاضيا، من كان على درجة من العلم والقضاء، لكي تبقى حصينة وأمينة بإذن الله. الحصانة القضائية والحصانة العلمية هي التي تتولى هذا الجهاز المهم، التي بشبه أعجوبة ولا نقول معجزة حققت شبه اكتفاء ذاتي في التعليم، وأصبحت المرأة السعودية تتعلم وتعلم ونموذج فريد في العالم. حقا إنه نموذج فريد في العالم. لا أقول ليس هناك أخطاء في المناهج، في المساواة بين الرجال في المناهج كذا، أشياء لا أريد أن أقولها، لكن الذي أريد أن أقوله أننا نفتخر بما هو دون ذلك أضعافا مضاعفة، ولا نفتخر بهذا الجهاز الفريد الذي لا يوجد نظير له في العالم، والذي استطاع أن يثبت أننا بلد يستطيع وأن في إمكان أي أمة صادقة أن تجمع بين عقيدتها ودينها وبين أن تتنعم بما أنعم الله به من الحضارة أو من الوسائل المادية والرفاهية والتقدم في جميع المجالات. فأين الحديث عن هذه الناحية؟ لماذا نتكلم باستحياء؟ لماذا نقول لا الحمد لله إن شاء الله سوف ينشأ مسرح سعودي وإن شاء الله المرأة السعودية تشارك في الفن التشكيلي وكذا، ونحن نعلم أننا لا مسرح لدينا ولا فنانات، ولن يكون إن شاء الله بالشكل الذي يريدون ولا شيء من هذا، ولو فعلنا لكان خزيا وعارا لا فخارا. ونترك المفخرة الحقيقية المتمثلة في أننا في إطار نسائي أو نسوي محدود لا يدخله الرجال أبدا استطعنا أن نعلم بناتنا والحمد لله. لماذا ننسى هذا؟ أين الذين يدعون الوطنية ويفاخرون ببلادهم وبإنجازاتها؟ لماذا لا تكون هذه الظاهرة الفريدة؟ لماذا لا تعرض بصورة مشرقة وتنشر على دول العالم العربي والإسلامي والعالمي ليقال للناس يا ناس لو أنكم التزمتم بأحكام الله لأمكن أن تعلموا المرأة وأن تنال كرامتها في إطار لا علاقة له بالاختلاط من قريب ولا بعيد؟ لماذا يا أخوان؟ أنا أقول هذا لينبه إلى أصل القضية، وهو أن الأمة قد تتوجه إلى الشر وواقعها خير مما يدعو إليه دعاة الشر، وبالعكس أحيانا قد تتوجه إراديا وشعارات إلى الخير وواقعها بعيد عن ذلك. وهو قضية المرأة من أكثر القضايا بالتناقضات في مجتمعنا، قضية متناقضات ظاهرة تجدها في واقعنا وفي كتاباتنا وفي ما نرفعه وما نردده من شعارات. فنحن ندعي أنها لابد أن تكون وفق الأحكام الإسلامية، ثم يظهر من يطالب بغير ذلك، ثم نطالب لها بالكرامة ولها من الكرامة ما لا تحلم به المرأة الغربية. تناقضات عجيبة لابد أن نعيد النظر فيها. وفي أختم هذه المحاضرة ليقول إنه يجب علينا في كل أمر من الأمور أن نعيد النظر أيها الإخوة الكرام لنتقي الله سبحانه وتعالى، ولن يكون كما أمر الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا، وإنما الاختيار والتحكيم إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الطائعين ذكورا وإناثا، إنه سميع مجيب.
الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، قبل البدء في الأسئلة ننبه لأن هناك محاضرة بعد المغرب من يوم السبت لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والشيخ عمر العيد في جامع الأمير غرب هذا الجامع عن التوحيد وأهميته. وهناك أيضا محاضرة لفضيلة الشيخ سعد البريك في عن فضل التوحيد أيضا في الحائط شرق مدرسة البنات. السؤال الأول: جامع الأمير عبد الرحمن بن عبد الله سعد البريك في الموافق يوم الاثنين 21/3. السؤال الأول يقول السائل: إن كثيرا من الناس القادمين من البلاد الأخرى الذين تفشى الفساد في بلادهم يحاولون إقناع المرأة بأن الاختلاط ليس منه ضرر، فمع التعود يذهب الشعور بالحساسية ما بين المرأة والرجل ويبقى أي بدون ارتكاب المعاصي ويعتاد ارتكاب المعاصي، فهم يقولون إن التعود هو الأساس، فما رأيكم؟
الحمد لله، نحن لا نحجب نساءنا، والمرأة المسلمة لا تحتجب لأنها حساسة إذا قابلت الرجل، ولا لأن الرجل حساس إذا قابلها، ولا لأنها خجولة لم تتعود محادثة الرجال، ولا لأي سبب من الأسباب التي يبرر بها هؤلاء هذه المقولة، ثم إذا بطل السبب يحاولون أن يقتلوه ليقتلوا الحكم. لا، المرأة المسلمة تحتجب امتثالا لأمر ربها عز وجل وطاعة لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك، أمر الله تعالى به أمهات المؤمنين ومن بعدهن من باب الأولى، فهي تفعل ذلك لأن الله أمر به. ولا وحي بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، فمتى نزل الوحي بأن ما أمرتن به وما فرض عليكن 14 قرنا أصبح اليوم حلالا؟ لأن الحساسية زالت، لا وجود في الكتاب ولا في السنة لحساسية ولا غيرها، وإنما هذا حكم الله أنزله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذكرا أو أنثى فهو ملتزم بأمر الله متمسك به، وهذا هو كل ما في الأمر.
تقول: ما حكم الشرع في المرأة التي تخرج للعمل في حقل التدريس تاركة أبنائها خلال تلك الفترة مع الخادمة، وخروجها إلى العمل مقصده تعليم الفتيات أمور دينهن وتوعيتهن، فهي لا تجد طريقا للدعوة إلى الله أهم من هذا؟
المشكلة هذه يا إخوان أن الوضع إذا لم يبنى من أساسه على الوضع أو الحكم الصحيح فلا بد أن تحدث مشكلات، وحينئذ قد تعالج جزئيا بحلول صحيحة، لكن لا يمكن أن تعالج كليا إلا بأن يرجع الأمر من أصله إلى وضعه الشرعي الصحيح. فليس وضعا شرعيا صحيحا أن المرأة تخرج من بيتها ولو بغرض التعليم العام لتعلم بنات الناس أو أولاد الناس إن كان مثلا في حضانة أو تمهيدي وتترك أطفالها، هذا ليس الوضع الشرعي الصحيح. هذه امرأة ذات مهنة ذات حرفة، لو أن ذلك حدث في حالات فردية، امرأة حالة شاذة لا عائلة لأبنائها فخرجت لتعلم صبايا بنات الناس أو أطفال صبيان لتعيل أبنائها حالات فردية ممكن، لكن أن يصبح ذلك نظام الأمة هذا ليس هو الأصل في ديننا. ثم بعد ذلك نبحث عن حلول قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ. لكن في ظل الوضع هو واقع، نقول لهذه الأخت تحرص أن تتقي الله ما استطاعت في أن تبذل فعلا الدعوة إلى الله، أن يكون خروجها فعلا للدعوة إلى الله، وأن تبذلها لهؤلاء البنات التي يتعلمنا عندها. ثم في نفس الوقت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهي مسؤولة في بيت زوجها كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم، فأطفالها هم المسؤولية الأولى، يجب أن تحرص عليهم فتعطيهم من وقتها وإن كان بذلك مشقة ما تعلمهم به أمور دينهم، وتحرص على أن تكون المربية غير متبرجة ولا فاسقة. أما الكافرة فلا يجوز أصلا أن تستقدم إلى بلاد المسلمين، لكن أن تكون مربية مهذبة فاضلة. وإن كانت هذه المربية هي جدة الأطفال، هي أمها، فذلك هو الأفضل والأولى، جدتهم من جهة الأم والأب لا مانع. المهم فاتق الله لتضع الضوابط، وكل إنسان أدرى بوضعه وببيته ألا يكون أن تكون قد ضيعت أبناءها لحساب أبناء الناس.
سائل يقول: ماذا ترون في التبرج الخفي وهو على طريق العادات والتقاليد، وهو لبس البرقع لبنات المسلمين، وهو أكبر خطر يهدد مجتمعنا؟ نعم
الحافظ. نعم، المرأة الكافية العارية التي جاء وصفها بالحديث الكافيات العاريات هي على أحد معاني الحديث، ولعله المعنى الأرجح، التي تغطي جزءا وتدع الآخر، أو هي كافية متسترة محجبة ولكنها ظاهرة العورة لأنه يشف أو لأنه يصف أو ما أشبه ذلك، التي تجعل البرقع هذا بعد أن كان عادة ولا سيما في البادية جعلنا منه موضة بحيث تجعله بطريقة تغري وتثير أكثر من لو كانت متكشفة، فتبدي من شعر الراس وتبدي العينين كاملتين وما حولهما من حواجب صناعية أو ما أشبه ذلك، وتبدي أيضا أعالي الخدين في صورة فاتنة، هذه متبرجة، هذه كافية عارية، ولا يجوز أن يقر هذا الوضع من أولياء الأمور الذين يباشرون ذلك كالزوج أو الأب، ولا من أولياء الأمور عامة الذين يجب عليهم أن يأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر في المدارس أو الهيئات في الشوارع وما أشبه ذلك. هذا مما لا يجوز، وهذا نوع من التبرج، وكل ما أدى إلى الفتنة فإنه لا يجوز. فالمرأة إذا خرجت لحاجة أو ضرورة فإنها لا تخرج متطيبة، ولا تخرج إلا وهي في هيئة رثة لا تلفت النظر وتعود بأقصى سرعة على قدر الضرورة أو الحاجة. فكيف إذا خرجنا بهذا الزي وذهبنا وتجولنا في الأسواق ومتعطرات متهتكات وفي الكلام يخضعن بالقول، فإذا كلمت إحداهن قالت أنا محجبة، لماذا لا تنظر إلى التي لا يتحجبن؟ أنا برقعي علي. لا، هذا الدين ليس بالهوى، يجب على رجال الحسبة وعلى الدعاة إلى الله وعلى أولياء الأمور أن يتفطنوا إلى ما أشار إليه الأخ السائل أو الأخت السائلة من خطر هذه الفتنة المقنعة أو التبرج الخفي.
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها أو ذراعيها أو شيء من زينتها لأحد من أقاربها غير زوجها؟ وما حكم تقبيل المحرم للمرأة في خدها أو فمها، حيث أن كثيرا من الآباء والأجداد يصرون على أن تقبيل البنت في فمها من حقه ذلك؟
المرأة في حدود محارمها لا بأس أن يظهر، أما الوجه والكفان فلا حرج في ذلك إن شاء الله، أو القدمان. ولكن المرأة المسلمة والأب والأخ أيضا يجب أن يكون السياج الذي يحمي الأسرة عموما هو سياج الحياء، وإن لم يكن حراما أن يرى الأب ذراعي ابنته أو ساقيها، ولكن أين الحياء من المرأة المسلمة ومن الأب المسلم ومن الأخ هذا الذي لا يستحي أن يرى شعر أخته أو نحرها أو ساقها أو ذراعها؟ هذا في الحقيقة مما تهاوننا فيه ولم يكن أصلا من عاداتنا، فضلا عن أن يكون مما هو كما تلاحظون الآن أصبح أمرا عاديا لغير المحرم، بل في الشارع الذراع وربما الساق أحيانا. فنحن لا نقول إنه يحرم على الرجل أن يرى ساق أخته أو ابنته، ولكن من باب الحياء والتطهر والعفة والأدب الذي يجب أن يكون سمة الأسرة لا ينبغي ذلك. وأما التقبيل فلا بأس للرجل أن يقبل ابنته، ولكن كما ذكر السائلة التقبيل في الفم خاصة، وإن كان بعض الناس قد يلح عليه سواء رجال أو نساء، هذا من العادات التي لا تنبغي حقيقة، وإنما لا بأس أن يقبل الرجل ابنته في خدها أو في جبهتها، وهذا بالذات الأب له أن يفعل ذلك. وأما الإخوة فالأولى أن لا يفعلوا إلا بالقدر أو في حدود إذا قدمت من سفر أو ما أشبه ذلك. وكلما ترفعت الأسرة وتسيجت بسياج الحياء والحشمة فهو أفضل حتى من بعض ما قد يكون مباحا كما أشرنا. أما أن يبتذل ذلك كما هو الحاصل في بعض المناطق فيصبح ابن العم وابن الخال وبعض الأقرباء يصافحون أو قد يقبلون، هذه مصيبة كبرى ومنكر يجب أن ينكر، ويجب أن يقوم الجميع لمحاربته ولمنعه.
سائل يقول: هل من الأفضل جلب سائقي سيارات لنقل المرأة إلى عملها، أم تتعلم السياقة وتسوق السيارة بنفسها وتذهب إلى عملها المخصص لها دون اختلاط؟
أي نعم، هي نفس القضية التي قلت من قبل، وضع غير شرعي بعد ذلك نضع حل. يقول بعض الإخوان الحل الشرعي أنها تأخذ سائق، والآخر يقول الحل الشرعي أنها تقود السيارة، والحقيقة لا هذا شرعي ولا هذا شرعي. الحل الشرعي أن تبقى في البيت، فلما أخرجناها على غير الشرع أصبحنا نضع حلول لأمور ليست مما شرعه الله. فأصلا خروجها من البيت مع غير محرم هذا لا يجوز، فلا داعي أن نبحث مسألة السائق أو أن تتعلم. أما السائق فلأنه إن كان كافرا، مع الأسف هذا حاصل كثير، فهذا فيه عدة محاذير. أولها أن الكافر لا يجوز أن يستقدم إلى جزيرة العرب التي نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع فيها دينان، فكيف نرضى أن نستقدم العمال الكفر إلى بلادنا هذه الطاهرة، بلاد الإسلام والتوحيد؟ والأمر بعد ذلك أن الفتن والفساد حدث ولا حرج، فمجرد أن المرأة تركب مع الرجل وتذهب هي وهو، أنا حقيقة يجب أن أقول لا ننظر المسألة من مسألة أنه خلوة أو ليس خلوة. يا إخوان الواقع شيء، وما قد نتحدث عنه أحيانا فتاوى مجردة شيء آخر. لا ننظر لقضية أنها هل هي خلوة ولا ما هي خلوة، لأنهم في الشارع وفي زجاج السيارة ومكشوفة وكذا، ليست المسألة فقط هذا. لا ننسى الواقع الذي يكون فيه خروج المرأة مع السائق، واقع المسلسلات التي تثير الغرائز، المجلات الهابطة، الأغاني الخليعة التي قد تكون في نفس السيارة، التلفزيون أحيانا قد يكون في السيارة وما أشبه ذلك، كل ما يثير الشهوة ويدفع إليها ويحرض عليها، وما قد يصحب ذلك من أن يذهب إلى كافتيريا أو يدخل إلى مكان عام أو أن يتطور الأمر فيذهب إلى بعض الأسواق وفي أدوار علوية وما أشبه ذلك، أو يذهب إلى بعض المنتزهات، كل هذا يؤدي إلى كل شيء يؤدي إلى ما بعده، حتى تقع المحاذير التي لم نحسب لها حسابا في أول الأمر ولم تخطر لنا على بال. والأساس والخطأ هو من أنها تركت أمر الله وخرجت مع هذا الذي ليس لها بمحرم، من غير لا ضرورة ولا حاجة مؤقتة، بل أصبحت عادة عادية جدا على الأسف. أما مسألة أن تتعلم المرأة القيادة فهذا قد تحدث عنه بعض أعداء الله وبعض المتضلعين أو أعضاء في المؤامرة على المرأة المسلمة في هذه البلاد، ولكن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم، وهذا أمر لا يمكن ويستحيل أن يطبق والحمد لله في هذه البلاد، ولن يرضى به أحد بإذن الله عز وجل. ولو جعجعوا في الصحابة وفي غيرها ما جعجعوا، لا يمكن أبدا أن يطبق هذا الأمر، لأننا بلد يجعل العرض فوق الوظيفة وفوق الشهادة وفوق المال وفوق المنصب، ولا مهما يعني أهلكتنا الدنيا ومهما أخذنا في الدنيا في الطرف فلن ننسى أبدا أن ديننا وعرضنا أغلى من كل متاع هذه الحياة الدنيا وما فيها من مناصب. وإن كان هناك أناس ليس لهم دين يردعهم ولا أصل شريف يزعهم عن هذا الأمر، فهؤلاء قلة شاذة، وبأي حال من الأحوال لن يسمع كلام القلة ويفعل برأي هذه ويترك ويضرب عرضا لأرض الحائط برأي الأكثرية المؤمنة المتمسكة بالحق، لا، هذا لن يكون أبدا، والنقاش فيه نقاش بضمط لا معنى له ولا فائدة منه.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرى كثيرا من النساء المسلمات يتشبهن كثيرا بالنساء الكافرات في لباسهن وتسريح شعورهن، وإذا أنكر عليهن قلنا نحن لا نقصد التشبه بالكافرات وإنما نقصد التجمل، وخاصة أننا لا نخرج بهذا التجمل إلا أمام النساء. السؤال: ما هو الضابط لهذه الأفعال، وما هو الحد الفاصل للتشبه من غيره، وجزاكم الله خيرا.
التشبه بالكفار رجالا أو نساء هو أن يفعل ما هو من خصائصهم، أي أن العادات البشرية العامة التي لا يختص بها قوم عن قوم ولا دين عن دين، هذه لا تدخل في باب التشبه.